ضيفتنا لهذا الصباح الصحفية والخبيرة بالصحافة الاستقصائية والإعلام الرقمي ميس قات. صباح الخير.
صباح الخير هلالي.
لفظت اسمك صح؟
اي صحيح.
طبعا تحقيق صحفي، هذا التحقيق من إعدادك ميس قات بعنوان مطرود من الدنمارك، يجبر السلطات الدنماركية على إعادة النظر في قرارات الترحيل بحق العديد من طالبي اللجوء المقيمين هناك. بدنا نحكي عن هذا التحقيق، وأيضا طبعا مع مساندة من العديد من الصحف العالمية. هذا التحقيق الذي قمت به لصالح إذاعة روزانا، احكي لنا عنه، كيف بلشتي تشتغلي فيه أول شيء؟
صحيح، التحقيق هو جزء من تحقيق آخر موسع اسمه رابحو الحرب، ويلي بيحكي عن الأشياء يلي هلأ عم تصير بعد ما خلينا نقول بين قوسين الحرب هدأت بسوريا، ولكن في تحديات جديدة، في مشاكل رح تظهر، وهلأ بيجي وقت الصحافة المعمقة. فموضوع إلغاء الإقامات من قبل الحكومة الدنماركية للاجئين السوريين يلي بدأ من سنة 2019 صار عم يتصاعد لحتى وصل لأعداد بتقارب 400 شخص عم يغادروا الدنمارك على بلدان أخرى، لأنه كلياتهم خايفين بطبيعة الحال أنه يرجعوا على سوريا أو يتم تسفيرهم بدون رغبتهم. فكان الموضوع هو غرفة أخبار مشتركة خلينا نقول بين المؤسسة السورية، هي روزانا، راديو روزانا، ومؤسسات أخرى بخمس دول أوروبية.
هناك صحف مشهورة تم التعامل معها من
صح.
ألمانيا ومن هولندا ومن العديد من البلدان كمان، هل كان له تأثير ضاغط ربما أيضا مع عمل المؤسسة السورية اللي هي روزانا؟
طبعا، لأنه كل جريدة في بلد معين عملت قصة تعني البلد اللي هي موجودة فيه. فيعني درش بيجل في ألمانيا عملوا قصة عن شخص موجود في هرب من الدنمارك على ألمانيا، وفي بلجيكا نفس الشيء عن امرأة هربت من الدنمارك إلى بلجيكا، وكذلك الأمر في كل البلدان المجاورة. نحن بسوريا عملنا القصة الرئيسية اللي بتحكي عن السوريين يلي راحوا على كل هاي البلدان مع بعض، لأنه
جمعتهم
نحن
كل القصص لكل اللي هربوا من الدنمارك باتجاه هدول البلاد. تمام،
بالضبط بالضبط. وأكيد الصحافة في أوروبا، يعني ما بعرف إذا هو لحسن الحظ أو للأسف، لأنه هي بتأثر على الرأي العام بالبلدان، ولأنه في ديمقراطية، فكمان السلطات بتخاف من الإعلام ومن سلطة الإعلام، فبيصير إمكانية لأنه نحدث تغيير أكبر من لما بنشتغل نحن لحالنا كسوريين.
من هون بدي تتوقف شوي ما يسمعك، لأنه التأثير على الرأي العام من قبل الصحافة، يمكن هذا الشيء اللي نحن خلانا هيك نشعر بالفرحة، قلبنا يعني نغنش من جوا، لأنه على مدى سنوات الحرب الكثيرة اللي شفناها في سوريا وفي العديد أيضا من البلدان، مهما كانت الصحافة موجودة وتغطي الأحداث لا يوجد هذا الأثر الكبير. نحن هون شفنا تحقيق ضاغط حقيقة أثر بقرارات. اليوم عم بقرأ كنت على صفحتك أيضا أنه في أحد الأشخاص اللي هن هربوا على ألمانيا أخذ حق اللجوء من الدنمارك. يعني
صحيح.
يعني بتحسي أنه نعم، هي السلطة الرابعة هي موجودة ولها تأثير الكبير في السياسات التي يتم اتخاذها في الدول.
صحيح، لأنه بالمجتمعات الديمقراطية أو بالدول الديمقراطية الناس، البشر والأصوات الناس في عندها قيمة كبرى، والإعلام بيأثر على هدول الناس أو بيغير بآرائهم أو بيرفع قضايا معينة وبينزل قضايا، على عكس ما بيصير مثل ما قلتي نحن ببلادنا، يعني بننفخ في القربة لسنوات طويلة وبالكاد يعني يمكن أن تسمع أصواتنا. هذا كمان سبب يعني اختلاف أنظمة الحكم واختلاف مستويات الديمقراطية بين البلدان. نزلنا التحقيق أو مجموعة التحقيقات ضمن فينا نقول مثل كامبين أو حملة يعني بهاي البلدان كلياتها، قبل 3 أيام فقط من اجتماع الاتحاد الأوروبي مع وزير الهجرة الدنماركي. وتم مواجهة وزير الهجرة الدنماركي أثناء هذا الاجتماع بالقصص يلي انشغلت عن هذا الموضوع، وحتى أنه الوزيرة المندوبة من هولندا بهذا الاجتماع للاتحاد الأوروبي قالت له بالحرف الواحد، قالت له أنا عم يخطر على بالي أسألك سؤال واحد، كيف عم تقدر تغمض عيونك وتنام بالليل؟ يعني كمان هذا بيأثر توقيت النشر، إمتى عم
وكنتم
تنشره، كيف
فكرتم بهذا بكل هذه التفاصيل حتى في توقيت نشر التحقيق؟
صحيح صحيح بالضبط
بالتزامن
بالضبط
مع هذا الاجتماع، اجتماع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الوزراء الموجودين فيه.
بالضبط، وتزامن إنه نبيل يعني لحسن الحظ الرجل يلي موجود اليوم بالدنمارك، تزامن إنه القضية تبعه كان النطق بالحكم فيها البارحة يعني بعد ما نزلوا التحقيقات، فكان هذا الموضوع ضاغط بشدة على المحكمة يلي حضرت، وكان في وسائل إعلام كمان موجودة هنيك وبدهم يعملوا متابعة لقضيته لنبيل، فصار ضغط مضاعف يعني يبدو على المحكمة. ما فينا نتأكد 100% بس المؤشرات كلها بتقول إنه هذا هو السبب.
هل هناك تشابه أيضا في بعض، يعني هل هذه الحالات هي مرتبطة فقط بالدنمارك؟ هل هناك خوف أو تخوف من أن بعض البلدان تتخذ إجراءات اتخذتها الدنمارك؟ ولا هذا شيء يعني خاص بهذا البلد، هناك قوانين ما معينة يعني بتخليهم يقولوا لا لازم تغادروا بلادنا؟
الدنمارك بشكل محدد في عندها يعني في عندها تشدد وفي عندها قوانين خلينا نسميها بين قوسين معادية للأجانب، مو بس بسياق اللاجئين السوريين، إنما أيضا من فترة شهرين صدر حكم بالسجن على وزيرة الهجرة السابقة بسبب فصلها لأزواج سوريين كانوا متزوجين من نساء تحت العمر القانوني. في عندهم قانون الجيتو، قانون شهير جدا صدر بال2016، في عدة قوانين يمكن لا يسع المجال لذكرها بس كويس إذا حدا مهتم يطلع الفرق. بس بشكل عام هاي الحركة اللي عملتها الدنمارك ممكن إنه هي يعني تسري على بلدان أخرى، لأنه إذا بيرجع الواحد بالتاريخ سابقا تم إعادة لاجئين صوماليين، بال2009 تم إعلان العراق بلد آمن، ومن هولندا رجعوا 15,000 لاجئ عراقي على
واو.
العراق، ولحد اليوم العراق ليست بلد آمن يعني.
تمام.
فكمان نحن لما عم نغطي الموضوع الخاص بالدنمارك بيكون هذا الضغط كمان يمس كل اللاجئين السوريين اللي موجودين في أوروبا وحتى في تركيا ودول الجوار، مو بس هذا لا يعني فقط اللاجئين اللي موجودين في الدنمارك.
بدي استغل وجودك لحتى افهم اكثر، هل اذا كان الشخص حاصل على اللجوء السياسي يعني له الحق بانه يبقى اكثر من انه اللجوء الانساني، كونه في اللجوء الانساني اذا انه انتهت الحرب يلا رجعوا على بيوتكم؟
صحيح، في الدنمارك أو حتى في أوروبا بشكل عام في نوع اللجوء السياسي وفي نوع اللجوء الحماية. الحماية كان يستحق أي سوري شو ما كان توجهه، سواء كان حتى لو كان موالي للنظام فهو يستحق الحماية على اعتبار أنه سوريا كان فيها حرب. اليوم صار في شوي شوي حتى في هولندا في بلجيكا في ألمانيا صار في تغيرات لها علاقة بأنه سوريا فيها مناطق عديدة أو بغالبيتها العظمى يعني مانها مشتعلة عسكريا، فالأشخاص اللي ما عندهم موقف سياسي بإمكانهم أنه هن يضلوا موجودين في سوريا أو يرجعوا، ولكن الأشخاص اللي عندهم لجوء سياسي في لهم قضية خاصة، في كل شخص عنده قضيته الخاصة فيه فلا يمكن إعادتهم. الأمر كذلك في الدنمارك، يعني كل شخص عنده إقامة سياسية ما تم أصلا فتح ملفه. التحدي بقى هو للأشخاص اللي عندهم إقامات حماية ما أخذوا إقامات سياسية لأسباب مختلفة عن بعضها يعني، فهون التحدي هون المشكلة الأكبر.
كصحفية استقصائية، هل تعملين حاليا على موضوع ما معين أيضا شائكة في جو اللاجئين أو جو الحروب أو حتى إذا فينا نقول الحركة النسوية ربما؟
بنفس موضوع الإقامات المتعلقة بالدنمارك، في مسألة كتير مثيرة للاهتمام ببلد أوروبي، يعني مفترض أنه هو متخلص من مشاكل الجندر والتمييز الجندري، أنه هن بيعطوا الإقامات للرجال والنساء بيعطوهم إقامات على إقامات رجالهم. فإذا كانت حصلت إحدى القصص يعني اللي تبعناها إنه اتطلقوا الرجل والمرأة، فالمرأة لازم ترجع على سوريا والرجل عنده إقامة
واو.
بيقدر يضل بالدنمارك، فهذا كمان تمييز كبير جدا ضد النساء. بسياق آخر كمان عم نشتغل، كمان راديو روزانا مع مؤسسات أوروبية أخرى، صدر أول تحقيق من الجارديان، كمان مشترك بين روزانا والجارديان لايت هاوس في هولندا، له علاقة ب المناطق اللي تم تدميرها بحوالي ريف دمشق، ولما بيصير في يعني خطط لعودة اللاجئين وهي المخططات كلها، الناس بيوتهم تم تدميرها بالكامل، فعم نرجع نفتح هاي الملفات للبيوت اللي تم تدميرها أو للمناطق الغير قابلة للسكن، وفتح هاي التساؤلات إنه مين مسؤول عن إعادة إسكان هذول الأشخاص إذا أنتم معتبرين إنه يمكن إعادة اللاجئين إلى الداخل السوري.
تمام، كل الشكر لك الخبيرة بالصحافة الاستقصائية والناشطة في حقوق الإنسان وأيضا مديرة قسم الإعلام الرقمي في إذاعة روزانا ميس قات،
شكرا كثير،
وبهنئك كثير على هذا النجاح.
شكرا شكرا كثير.
إلى اللقاء.